إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس اتقوا الله ربكم الذي خلقكم ورزقكم، وبالنعم الظاهرة والباطنة أمدكم، فما بكم من نعمة إلا من الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، واشكروه واحمدوه حمدا كثيرا مباركا فيه على جميل صفاته وعلى عطائه وإنعامه سبحانه وتعالى. فمن نعمه العظيمة على هذه الأمة، أمة محمد، والتي بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم الأمة من بعدهم أنهم شطر أهل الجنة على كثرة الأمم قبلهم، وقلة زمانهم إلى يوم القيامة بالنسبة لمن قبلهم، فهم شطر أهل الجنة كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. أن جعل لها مواسم خير تعظم فيها الحرمات، تضاعف فيها السيئات، وتشتد فيها العقوبات، رحمة من الله لعباده من هذه الأمة، وهو رب الأرض والسماوات، وذلك ليكتسب الناس خلال هذه المواسم درب على طاعته والاستقامة على دينه ورجعة إليه وإنابة. إذ لو تركوا بمثلها بغير هذه المواسم لربما اعترتهم الغفلة، فلا يستيقظ إلا والواحد منهم في قبره معذب بإهماله لنفسه من تحريها لطاعة ربه. فجعل هذه المواسم مواسم الخير يقظة له وتذكيرا بأيامه وعقوباته وإنعامه لعباده المتقين بجنات النعيم. فمن تلك المواسم شهر رمضان، الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فتح فيه سبحانه أبواب الجنان، وأغلق فيه أبواب النيران، وصفد فيه الشيطان، ليرجع العبد إلى الرحيم الرحمن. من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك إذا كان ملتزما بآدابه، لم يجرح صومه في نهاره بنظرة محرمة أو غيبة أو نميمة أو شهادة زور أو كذب أو قطيعة رحم أو بدعة أو ضلالة، وأشد ذلك الشرك. فينبغي للصائم لرمضان حينئذ إذا أراد لنفسه الخير أن يلتزم من أول يوم إلى أن يهل العيد، مغرب ليلة العيد، بالتزام آدابه، فلا يجرح صومه بغيبة ولا نميمة. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قال ابن حجر أي العمل بالمعاصي، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولكن هل ترك الرب عباده يدخلون على الشهر هكذا من غير أن يقدم لهم مقدمة، بحيث أنهم يدخلون من أول يوم وقد استقامت جوارحهم على طاعته، فاستفادوا من هذا الموسم رمضان، أهلهم بشهرين أن يستقيموا من بعدهما إذا تنسكوا بهما على الوجه المطلوب شرعا، شهر تحلية وآخر تخلية. أما شهر التحلية فحلاهم فيه إذا التزموا ذلك وأخلصوا بأفضل العبادات أو من أفضلها، وهو الصيام، ألا وهو شهر شعبان قبل رمضان. فكان النبي يكثر فيه من الصيام لتتأسى به الأمة، ويقول صلى الله عليه وسلم إن الأعمال ترفع فيه، فحث أمته بعمله على كثرة الصيام في شعبان تأهلا لرمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ثم خلاهم من الذنوب إذا أطاعوه، وهو علام الغيوب، في حرمة هذا الشهر الذي دخلتم فيه وهو شهر رجب، فجعله قبل رمضان بنحو شهر أو شهرين محرما، شدد فيه سبحانه على العقوبة على من انتهك حدودها. فمن سولت نفسه في هذا الشهر رجب بنظرة محرمة، سواء إلى قناة فضائية أو سماع أغنية أو إسبال ثوب أو تكلم بغيبة أو نميمة أو غش تجاري أو قطيعة رحم أو بدعة أو ضلالة أو أشد ذلك الشرك، فإن عقوبته إذا انتهك محارم الله في هذا الشهر أشد من غيره من الأشهر، لأنه جعله شهر حرام. ولذلك حذاق القضاة إذا رفعت إليهم قضية خلوة مثلا في شهر رجب بين رجل وامرأة عياذا بالله، وليس فيها حد الرجم أو الجلد، ففيها عقوبة تعزيرية، يراعي القاضي أن هذا سولت له نفسه الآثمة أن يجتمع هذا الاجتماع المحرم في شهر رجب، فيشدد عليه العقوبة، فبدل 6 أشهر سجنا مثلا أن يعطيه 9 أشهر، لأنه انتهك حرمة رجب. ويدل على ذلك قوله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: حرم الرب ظلم النفس يعني بفعل المعاصي والبدع وإتيان الشهوات وغير ذلك. حرم الرب ظلم النفس أو الظلم في أشهر السنة كلها. حتى لا يظن الإنسان أن الله لما قال لا تظلموا في هذه الأربع أنفسكم تساهلوا بعدها. في كل السنة ظلم الغير وظلم النفس حرام. قال ثم اختص أربعة أشهر حرمهن، عظم حرمتهن، وجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل. وقال قتادة ظلم النفس في هذه الأشهر الحرم أشد من ظلمه، أو الظلم في هذه الأشهر الحرم أشد من غيره أو من غيرها. قال ابن تيمية رحمه الله معنى ذلك أن العقوبة لمن عصى الله في شهر رجب أشد عليه في قبره وفي نار جهنم إذا عوقب من مما لو عصى الله في غير هذا الشهر من غير الأشهر الحرم. فاحفظوا عباد الله في هذا الشهر الجوارح، واستفيدوا من حكمة التشريع في تحريم رجب من التأهل لرمضان ومن الاستقامة على دين الرحيم الرحمن والتزام الصراط المستقيم. وتعبدوا الله فيه بما شرع، فليس معنى حرمة شهر رجب أن يقحم الرجل نفسه في عبادات لم يؤذن له فيها كيوم الجمعة، يوم فضيل، لكن لا يعني أن يخص بزيارة الموتى أو عمرة، لأنه لم يثبت أن النبي خصص يوم الجمعة بعمرة ولا أمر بزيارة الموتى ولا بقراءة الفاتحة ولا غير ذلك، إلا ما ورد من قراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة عليه والسواك والطيب عند الإتيان إلى الجمعة. فاحفظوا الجوارح عباد الله، فإن من أراد أن يعزه الله فليقم دينه، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال الإمام أحمد إذا أردت أن يعزك الله فقم بأمره، فمن أمره تعظيم هذا الشهر واحترامه وترك انتهاك حرمة الله فيه وحدوده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم اهدنا لحسن الأدب في رجب، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله اعلموا أن الإسلام مقيد بالسنة وليس بالآراء ولا الأهواء ولا الأعراف، إنما هو مقيد بالسنة، فلا إسلام لمن لا اتباع له. قال البربهاري في شرحه رحمة الله عليه الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، فلا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وذلك لأن تفصيلات الإسلام جاءت من طريق السنة، والسنة ليس هي المستحب، بل فعل الفرائض وترك المناهي وفعل المستحبات وترك المكروهات وترك الشبهات وترك المبتدعات، كل ذلك يسمى سنة إذا السنة معناها طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كانت واجبة أو مستحبة. وقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ومن هنا قال حينئذ ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، إذا أردتم أن تتدينوا فلا تتدينوا بآرائكم، كفيتم اتبعوا فقط، فليس مجال في الإسلام الاختراع. فمن أراد أن يخترع وعمل بعبادة لم يسبقه النبي إليه كبه الله في النار، لأنه قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ولم يبالي به سبحانه. فإذا كان ذلك كذلك فعلى العبد أن يتبع في هذا الشهر ولا يبتدئ ولا يبتدع. قال حذيفة بن اليمان أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، وعليكم بالأمر العتيق ما كان عليه النبي والصحابة. فمن ذلك ومن شر الأمور ومحدثاتها الاحتفال في هذا الشهر بليلة الإسراء والمعراج. زعموا أنها ليلة 27، ولم يثبت أصلا أن النبي أسري به وعرج به ليلة 27، ولو ثبت لما جاز لأحد أن يحدث في دينه سبحانه ما لم يأذن. قال تعالى قل آلله أذن لكم في التدين، يعني في دينه، أم على الله تفترون، فكل مبتدع مفتري على الله. فلم يرتب النبي على إسرائه الإسراء والمعراج عبادة الاحتفال أو عيد، فدل أنها من جملة المحدثات، كل بدعة شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم أسري بالنبي وذكر الإسراء في القرآن، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وعرج به بالبراق مع جبرائيل، واستفتح واستفتح لكل سماع حتى بلغ إلى سدرة المنتهى عندها جرة المأوى، فسمع صريف الأقلام تكتب القدر، فأوحى الله إليه ما أوحى 50 مما أوحاه 50 صلاة، فلا زال يتردد بين رسول الله بين موسى وبين الرب حتى صارت 5 صلوات رأفة بنا، وهي 50 صلاة عند الله، فلله الحمد والمنة. ولكن لم يثبت أن النبي رتب على ذلك احتفالا واجتماعا وطعام وتهاني، كل ذلك من محدثات الأمور. ومن ذلك صلاة الرغائب، وهي تفعل في أول جمعة من رجب، كذلك من محدثات الأمور، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها. كذلك تخصيص هذا الشهر بزيارة الموتى والدعاء لهم أو غير ذلك، كل ذلك من البدع، ولذلك قال ابن حجر لم يخص الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الشهر رجب بعبادة من صوم من قيام يثبت فيها حديث صحيح. أقول نعم جاء أو لم يثبت فيها حينئذ إلا ما أذن الشارع به. فالعبادة التي ثبتت في هذا الشهر التنسك لله بترك ظلم النفس وظلم الآخرين ورجاع الحقوق للناس والتوبة إلى رب الناس وترك البدع والشهوات والانتحال إلى جماعات لم يأذن الله بها، فليتب العبد ولينتهج وليتبع السلف ما كان عليه النبي والصحابة، فلا يتبع جماعة لم يؤذن له شرعا باتباعها. سئل شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز عن جماعة الإخوان مثلا والتبليغ، هم من الفرق الهالكة؟ قال نعم من الفرق الهالكة، والتي يعني قال عنها النبي استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فليتب أهل هذه الفرق في هذا الشهر من هذا الاعتقاد الفاسد بالانتحال إليهم، ولينتحل ويسترح إلى النبي والصحابة يوم يأتي كل أناس بإمامهم. أيحب الرجل منا أن يكون إمامه حسن البنا أو إلياس ليكون إمامه رسول الله والصحابة؟ هذا أخسر طريق للجنة. نعم، ثبتت العمرة في رجب تخصيصا، وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن النبي اعتمر في رجب، واعتمر حينئذ راوي الحديث ابن عمر، والراوي أدرى مروية، واعتمر عمر واعتمرت عائشة واعتمر السلف في رجب. وقد قال حذيفة: أي عبادة لم يتعبدها الصحابة فلا تعبدوه، وقد تعبدوا الصحابة بالعمرة في رجب فلا بأس بها، كما أفتى مفتي الديار السعودية العلامة الإمام شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله. فحفظ الجوارح في رجب من العبادات، قالت عائشة: أفضل العبادات ترك المنهيات. فاحفظ الجوارح في رجب، هذه عبادة عظيمة، واعتمر فيه، ولكن إذا اعتمرت اتبع السنة. بعض الناس يعتمر في رجب ثم ينتهك حرمة هذا الشهر ببدع يفعلها في العمرة، يصيح عند الطواف بأدعية والناس حوله يشوشون على الطائفين، ويتمسحون بمقام إبراهيم، ويرتمون على أستار الكعبة يدعون ويذكون، كل هذا من البدع. يكشفون العاتق الأيمن ولم يرد في المسعى، إنما ورد في الطواف، وأشياء كثيرة ينبغي أن يتوب المعتمر منها ويتعلم كيف يتنسك بالعمرة ثم يعتمر في رجب. والعتيرة مكروهة، لم يأتي دليل على أن هناك ذبيحة في رجب، كان قد قال النبي على كل أضحية أهل البيت أضحية وعتيرة، لكن هذا نسخ كما قال جمهور العلماء، وذلك لأن النبي كما في صحيح البخاري قال: لا عتيرة ولا فرع، فنسخت، فليس هناك ذبيحة خاصة برجب إلا ما ذكر من حفظ الجوارح والاعتمار في رجب. أسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لسنة النبي الأمين، وأن يختم لنا بذلك. فقد قال مالك: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها غرق. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر، والحمد لله رب العالمين.